أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد ما زال الكلام في المسألة السابعة، في أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من جميع الصحابة. وصلنا إلى قوله ولإخباره بالغيب، هذا وجه رابع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة. طبعا الكلام هنا في صغرى وكبرى. الصغرى هو أنه أخبر بالغيب واقعا، الكبرى أن الإخبار بالغيب أمارة الأفضلية. يعني هنا يوجد سؤال كبير، يعني هل كل من يعلم الغيب هو أفضل مما لا يعلم الغيب؟ أم أن قد يكون إطلاع الله شخصا على الغيب لمصلحة مثلا، قد لا يكون لكونه أفضل؟ هنا لا، المصنف كأن الكبرى مطوية عنده، يعني الإخبار عن الغيب أمارة الأفضلية، لأن الإطلاع على الغيب هو ميزة لمن هو متصل بما وراء عالم الدنيا وبالوحي الإلهي، مع عدم حصول التكذيب. يعني ولم يخبر عن أمر حصل خلافه، بل الله أجرى هذا الإخبار، وأن كان يمكن المناقشة يعني في بعض الأمور. قال تقريره أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة، ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة. لاحظ، جعلها مرتبة يعني لها أمارة الأفضلية، فيكون أفضل منهم قطعا، وذلك كإخباره بقتل ذي الثدي. هذا ذكرناه سابقا نحن في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يجده أصحابه بين القتل قال والله ما كذبت ولا كذبت. لا، يعني هذا لأنه رسول الله أخبره بهذا الأمر، فاعتبرهم عليه السلام حتى وجده وشق قميصه، لأنه كان يسمى ذي الثدي لأنه في كتفه قطعة لحم كثدي المرأة كما يقال، حتى وجده شق قميصه، ووجد على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر على كتفه مع جذبها، يعني وترجع مع تركها. وقال له أصحابه إن أهل النهروان قد عبروا. هذا هو قال، يعني وصل الخبر إليهم أن أهل النهروان من الخوارج يعني عبروا. هو يقول لا، لم يعبر، يعني لم يمروا على هذا الموضع، على في نهر أو جسر معين كما جاء في الرواية. فقال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية أنه وصل الخبر، فقال لم يعبر. فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا، يعني قال في نفسه، يعني هو مصر على أنهم لم يعبروا، فإن عبروا فأنا أرتاب في حقانية أمير المؤمنين. إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتلهم، فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا. فقال عليه السلام يا أخ الأزد، يعني الأزدي الذي حدث نفسه لم يقل، فهو أطلعه على ما في ضميره، قال يا أخ الأزد أتبين لك الأمر، وذلك يدل على اطلاعه ما في ضميره. طبعا هذا قضية أنهم لم يعبروا، المصنف استفاد منها أنه علم بالغيب، يعني أنهم لم يعبروا، واستفاد منها اطلاعه على الضمائر، أمران يعني. وأخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج بن يوسف الثقفي وانتقامه، وبقطع يده جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على جذع ففعل به ذلك في أيام معاوية، وبصلب ميثم التمر. هذه قصص معروفة، يعني نحن لن نقف عندها كثيرا حتى ننهي اليوم، يعني إن شاء الله اليوم ننهي مبحث الإمامة وغدا نبدأ بالمعاد. جيد. على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة وأراه النخلة التي يصلب على جذعها، فكان كما قيل، يقال حتى أنه كان يذهب ويسقيها ويهتم بها، يعني ميثم التمر، وبذبح قنبر فذبحه الحجاج. وقيل له قد مات خالد بن عرفط بوادي القرى، فقال لم يموت ولا يموت حتى يقود جيش وضلالة صاحب رايته حبيب بن جمز. فقام رجل من تحت المنبر فقال والله إني لك لمحب وأنا حبيب. إنه كيف تقول أنا حبيب، وكيف تقول أنني سيأتي يوم أحمل راية الضلال ويقتل معي فلان، والله إني لك لمحب. قال إياك أن تحملها، إياك أن تحمل، يعني يحذره أن يحمل راية الضلال، ولكن ولا تحملنها. وفتدخل بها من هذا الباب وأومى إلى باب الفيل. فلما بعث ابن زياد عمرو بن سعد إلى قتال الحسين عليه السلام جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحب رايته، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل، وقال عليه السلام يوما على المنبر: سألوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل 100 وتهدي 100 إلا نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل طبعا مستهزئ، كما نقلت بعض الروايات أنه قام رجل مستهزئ بأمير المؤمنين، فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. فقال أمير المؤمنين: لقد حدثني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما سألت عنه، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطانا يستفزك، وأن في بيتك لسخلا يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله والأحد، يعني ما كان ما أخبر عنه تولى قتله، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى نقلها المخالف والمؤالف، يعني في قضية إخبار الغيب، إخبار أمير المؤمنين عن الغيب. وقال: واستجابة دعائه. أقول هذا وجه 15، وتقريره أن عليا عليه السلام كان مستجاب الدعوة سريعا دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم. وتقرير المقدمة الأولى يعني الصغرى أنه كان مستجاب الدعوة. ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك كما دعا على بسر بن أرطأ فقال: اللهم إنا بسرا باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبقي له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك، يعني لا تبقي له ذرة طيبة وحسن. فاختلط عقله، أصبح مختلطا. جاي يعني مجنونا. واتهم العيزار برفع أخباره إلى معاوية أنه جاسوس إلى معاوية، فأنكر، فقال له عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك، فعمي قبل أسبوع، يعني قبل أن يمر أسبوع. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث، يعني طلب شهادة أمير المؤمنين، طلب شهادة بعض الصحابة على حديث الغدير ليحتج به، فشهد له 12 رجلا من الأنصار، وسكت أنس بن مالك. فقال له: يا أنس، ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح، البصر، البرص، يعني لا تواريه العمامة، يعني لا يكون بشيء بشكل يمكن أن يخفى ويستر، فصار أبرص. وكتم زيد بن أرقم فذهب بصره، يعني وكتم، يعني كتم الشهادة، وغير ذلك من الوقائع المشهورة. وظهور المعجزات عنه، هذا وجه 16، وتقريره أنه ظهرت عنه معجزات كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منه. وهذا استعمال للفظ المعجزة فيما هو أعم من الكرامة والخاصة بالأنبياء. واختصاصه بالقرابة، هذا وجه 17، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أفضل من غيره. خب، هذا أيضا أقرب الناس نسبا أم أقرب الناس خلقا؟ إذا أقرب الناس خلقا خب واضح، أقرب الناس نسبا كما هو ظاهر العبارة فيه كلام، أن يكون القرب النسبي وحده أمارة الأفضلية، لأنه كان هاشميا كما هو سياق أنه ينظر إلى النسب، فيكون أفضل، لقوله على صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما، يعني نسبته إلى هاشم تجعله أفضل. هذا فيه نقاش من حيث الكبرى، أنا إذا انتسبت إلى هاشم يعني يكون أفضل العرب، فيه كلام. والأخوة، هذا وجه 18، هو أن النبي لما آخى أو واخى بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة، رأى عليا متكدرا فسأله عن سبب ذلك، فقال: إنك آخيت بين الصحابة وجعلتني منفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما أخرتك إلا لنفسي، ألا ترضى أن تكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فقال: بلى يا رسول الله. فواخاه من دون الصحابة فيكون أفضل، هذه دلالتها واضحة. ووجوب المحبة، هذا وجه 19، وتقريره أن عليا كانت محبته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم قطعا، هذا أيضا حتما دلالته تامة. بيان المقدمة الأولى أنه كان من أولي القربة، فتكون مودته واجبة، لقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أما كونه فعلا من أولي القربة فهذا يتقدم يعني في بحث معنى أهل البيت وأولي القربة في القرآن. والنصرة هذا وجه 20، وتقريره أن عليا اختص بفضيلة النصرة لرسول الله دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. بيان المقدمة الأولى قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني إن الله هو مولى رسول الله وجبريل وصالح المؤمنين، وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام. والمولى هنا هو الناصر، لا يمكن أن يكون المولى هنا هو فقط الأولى بالتصرف، لا، لأن أمير المؤمنين ليس هو ولي رسول الله وقائده، فلا بد أن نختار من كلمة المولى ما يمكن أن ينسجم مع الثلاثة الله وجبريل وصالح المؤمنين، فيقول هي النصرة والمحبة وبالدقة النصرة يعني. والمولى هنا هو الناصر لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل، وجعل علي ثالثهم، وحصر المولى في الثلاثة بلفظة هو في قوله تعالى فإن الله هو مولاه. يعني هنا ماذا تدل؟ أنه قال وصالح المؤمنين وفسروها بأمير المؤمنين، وهؤلاء الثلاثة مع الحصر تدل على أنه أفضل من غيره لقرينة الحصر. لماذا؟ قول طبعا تقديم الضمير المنفصل يدل على الحصر، يعني إن الله هو التواب، عندما تقول أن الله هو التواب يعني لا غير، تقديم الضمير المنفصل يدل على الحصر في لغة العرب. قال ومساواة الأنبياء، هذا وجه 21، وتقريره أن عليا كان مساويا للأنبياء المتقدمين فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي للأفضل وهم الأنبياء أفضل. بيان المقدمة الأولى أنه مساو ما رواه البيهقي عن النبي أنه قال من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب، هذا تمام. وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغير هذا كله تقدم. هلا خبر الطائر سيأتي، ونحن تقدم أنه في الأفضلية نقلنا عن بعض الذين قالوا، مثلا أحد الجبائيين قال أبو علي الجبائي إن صح خبر الطائر فعلي أفضل. يعني خبر الطائر أنه جيء لرسول الله بطائر مشوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يعني أو رزقني أخا أو شخصا يكون أفضل من على وجه الأرض تحبه يأكل معه. فيقول جاء علي فطرق الباب فرد من قبل بعضهم، ثم جاء مرة أخرى فرد، ثم جاء مرة ثالثة فدفع الباب، أو التفت رسول الله بحسب اختلاف النقولات فدفع الباب، فقال له علي أن جئت ثلاث مرات وكنت أرد، سواء من الموم يعني من خادمك أو من شخص آخر كنت أرد. فقال رسول الله أنني دعوت بهذا الدعاء وإلى آخره، بحيث أنه نقل بعضهم أنه كان يرد، الذي كان يرده كان يقول كنت أرده حتى أنتظر يأتي شخص من أهل بيتي وعشيرتي حتى يكون هو الأفضل، يعني على أساس أن الأفضلية هي مسألة اتفاقية. قال هذا وجه 22، وتقريره أن النبي أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونص على إمامته، منها ما ورد في خبر الطائر وهو أنه قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا من هذا الطائر، فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه، وفي رواية اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك، رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس، وعول أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث في أنه عليه السلام أفضل من غيره، وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواترا. ومنها خبر المنزلة ما تقدم أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه، فكذا علي عليه السلام عند محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها خبر الغدير وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بغديرهم في عوده من حجة الوداع معاشر الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، فأخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه، عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. وقد بينا سابقا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف بقرينة السياق وأولى بكم من أنفسكم إلى غير ذلك. وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعا، يعني علي أفضل بالتصرف مني في نفسي أنا فهو أفضل مني. واعترض بعضهم على هذا بجواز أن يكون المراد به الولاء ما هو الولاء هنا؟ المقصود ولاء العتق في الفقه، مقصود هنا ولاء العتق، لأنه يرد أولى بكم من أنفسكم، كأنه يريد هنا أن يبين يعني أن أمير المؤمنين مقصود هذا ولاء العتق، لأنه تعرفون إذا كان هناك شخص في الفقه في باب العبيد والإماء، في الفقه إذا شخص كان عنده عبد وأعتقه فيصبح هذا العبد له ولاء شبيه بالولاء النسبي، يسمى ولاء العتق. لمن؟ للذي أعتقه ولأهل بيته. لاحظت كيف؟ هذا ولاء العتق في الفقه. يعني أنا إذا كان عندي عبد وأعتقته فيبقى لي ولاء عنده، يسمى ولاء العتق لي ولأهل بيتي. فهم قالوا لا، هذا أولى بكم من أنفسكم، هذا ولاء العتق لأنه حادث خاص. طبعا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع هذا الكلام، لأنه قيل في غدير خم، ولكن جاء بعضهم من باب المكابرة يعني قال واعترض بعضهم على هذا بجواز أن يكون المراد به الولاء، الولاء العتق، يعني لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين وبين زيد بن حارثة، فقال له علي أنت مولاي، فقال زيد أنا مولى رسول الله لست بمولاك، فبلغ ذلك رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، بأن يكون المراد ولاية العتق ولاء العتق. والجواب أنه من وجوه، لأنه هذا لا يصح، أن ما ذكره أبو عبد الله البصري وهو أنه لا اختصاص لعلي بالولاء دون غيره من أقارب النبي فلا يجوز حمله على هذا المعنى. يقول الجواب الأول، يقول ولاء العتق ليس خاصا بعلي، الخاص هو ولاء العتق وفق الفقه هو لعلي ولغيره بحسب قرب النسب من رسول الله. فيأتي رسول الله وينص على أن من كنت مولاه فعلي مولاه، لا، هذا حكم فقهي يشمل علي ويشمل العباس عم النبي ويشمل كثير من الناس، فلا معنى للتنصيص على أنه علي، فلا يراد ولاية العتق. ثانيا، ما ذكره أبو عبد الله أيضا هو أن عمر قال له بعد هذا الحديث هنيئا لك أصبحت مولايا، مع أن عمر ليس له ولاية العتق ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك يا مولانا، فلا يجوز حمله على الولاء، يعني ولاء العتق. الثالث، أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى، وهو قوله ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني هو لا يتكلم مع شخص زيد، يتكلم عن عموم المؤمنين والناس، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الثدي يقتله خير الخلق، هذا ثالث مرة يأتي بهذا الحديث، يقتله خير الخلق والخليفة، عبر خير الخلق، يعني هذا تنصيص على أن أمير المؤمنين خير الخلق. وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة، وقال لفاطمة عليه السلام إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصيا، وقالت عائشة كنت عند النبي فأقبل علي فقال هذا سيد العرب، قالت قلت بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب يا رسول الله؟ فقال أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي قال لعلي أنت أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي، تقضي ديني وتنجز موعدي. طبعا بعض قرأها ديني، نحن مررت معنا سابقا أنت قاضي ديني. وسأل رجل عائشة عن مسيرها فقالت كان قدرا من الله، فسألها عن علي فقالت لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله وزوج أحب الناس إليه. وقال لفاطمة أما ترضين أن زوجتك خير أمتي؟ وعن سلمان أنه قال رسول الله خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله أفضل أمتي علي بن أبي طالب. يعني بعد هذا كل هذا تعرفون أنتم في التواتر لا يطلب في التواتر صحة الأحاديث بأحادها، يكفي في التواتر أن يحصل اليقين يعني والاطمئنان اليقين بصدور هذا المعنى، مو بالضرورة صدور هذا اللفظ. وهذا بعد ما في، يعني هذا متضافر بشكل عجيب جدا يعني في خصوص أمير المؤمنين. والانتفاء سبق كفره، هذا مرة سابقا أنه أولى من غيره بالإمامة لأن لا ينال عهد الظالمين، وهم كلهم ظالم باعتبار أن الكفر نوع من الظلم، ظالم قبل الإسلام، فبالتالي وعلي عليه السلام لم يعبد صنما ولم يعبد غير الله أبدا في حياته، فهو أفضل من هذه الجهة. أقول هذا وجه 23، وتقريره أن عليا لم يكفر بالله تعالى أصلا، بل من حين بلوغه كان مؤمنا موحدا بخلاف باقي الصحابة، فإنهم كانوا في زمن الجاهلية كفر، ولا ريب في فضل من لم يزل موحدا على من سبق كفره على إيمانه. يعني لا شك في أن من لم يكفر في حياته أفضل ممن كفر في حياته وكان كفره سابقا على الإيمان. ولكثرة الانتفاع بهذا مر وجهه أيضا سابقا في أن العلوم تنتهي إليه والفضائل تنتهي إليه، والزهاد ينسبون نفسهم إلى علي، والمتصوفة ينسبون نفسهم إلى علي، والنحاة والعلماء وكلهم ينسبون أنفسهم إلى علي. قال هذا وجه 24 وتقريره أن علي انتفع به المسلمون أكثر من نفعهم بغيره، فيكون ثوابه. لاحظ هنا الأفضلية فسرها بمعنى الثواب، أنا ذكرت ثلاث معنى للأفضلية: ثواب الكمالات، وأنه أنه يكون أن فعله أفضل، إما الأفضلية الفعلية أو الأفضلية الفاعلية أو الثواب. فهنا يذكر الثواب أنه ثوابه أكثر وفضله أعظم، بيان المقدمة أنهم انتفعوا به ما تقدم من كثرة حروبه وشدة بلائه في الإسلام، وفتح الله البلاد على يديه وقوة شوكة الإسلام به، يعني واشتدت قوة شوكة الإسلام به حتى قال رسول الله يوم الأحزاب: لضربة علي خير من عبادة الثقلين. هذه يذكرها ثاني مرة. وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحقه بها لم يلحقها أحد بعده، واستفاد الناس منه طرائق الرياضة، رياضة التقوى والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى، وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتهجد. وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادتهم منه، وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس الكمالات النفسانية والبدنية، وابتلي بما لم يحصل لغيره من المشاق. يعني الكمالات هذا عطف على الكمالات البدنية لعله، لأنه مثل المشاق التي حصلت له بدنيا لم تحصل لأحد. جيد. وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية عفوا. هذا وجه 25 تقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا بلوغه فيها إلى الغاية، إذ كان العلم والزهد والشجاعة التكرار والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يجاريه فيه واحد منها أحد. وبلغ في القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساويه أحد، حتى قيل إنه كان يقط الهام قط الأقلام. الهام هي الهاربات، الهوام من الدواب الهارب، ولكن يشار إلى الأعداء هنا، أنه كان بالسهم وكأنه يخط الأعداء خط الأقلام، يعني لا تخطئ إصابته في الحروب. لم يخط في ضربه قط، ولم يحتج إلى المعاودة، أو هنا قد يقال لم يخطئ في ضربة قط ولم يحتج إلى المعاودة، يعني لم يحتج لأن يعاود الرمية مرة أخرى على العدو نفسه. وقال عباب خيبر: وقد عجز عن نقلها 70 رجلا من أشد الناس قوة، مع أنه كان قليل الغذاء جدا، بأخشن مأكل وملبس، كثير الصوم، مداوم العبادة. وأما الكمالات الخارجية فمنها النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب من رسول الله، فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأب خاصة، يعني كان عمه من جهة أبيه لا من جهة الأب يعني الأب والأم، يعني هو أخو عبد الله من جهة الأب فقط. العباس هو أخو عبد الله أب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأب فقط. وعلي كان ابن عمه من الأب والأم، لأن أبو طالب كان أخ عبد الله والد النبي من جهة الأب والأم، ومع ذلك فإنه كان هاشميا من الأب والأم، يعني أيضا كان هاشميا من جهة الأب والأم، لأنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. هذه كمال خارجي. ومنها المصاهرة، ولم يحصل لأحد ما حصل له منها، فإنه زوج سيدة نساء العالمين، وعثمان أيضا زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنها ماتت لشدة قتله إياه وضربه إياه كما في بعض الروايات. وعثمان وإن شاركه في كونه ختنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فاطمة أشرف بنات رسول الله، وكان لها من المنزلة والقرب من قلب الرسول مبلغا عظيما، وكان يعظمها حتى أنه كان إذا جاءت إليه نهض لها لفاطمة قائما، ولم يفعل ذلك بأحد من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء العالمين في الجنة، أو أربع، أو سيدات نساء العالمين. ف في الجنة أربع وعد منهن فاطمة، طبعا هي آسيا زوجة فرعون، ومريم أم عيسى عليهما السلام، وخديجة وفاطمة. ومنها من الكمالات الخارجية الأولاد، ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده في الشرف والكمال، فإن الحسن والحسين، لكن هذا كله مولانا الكمالات الخارجية خارج محل النزاع. يعني نحن نريد أن نبين أن أمير المؤمنين أحق بالخلافة لأنه أفضل. خب أنت تقول فلان أحق بالخلافة لأن أولاده أفضل الأولاد، يعني هذا غير تام، خارج محل النزاع. خب هذا حتما فضل له، ولكن ليس من الفضل الذي به ترجحه على غيره لأنه أفضل. فإن الحسن والحسين إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما في الغاية، حتى أنه كان يتطأطأ لهما ليركباه ويبعبع لهما كما يفعل الأب لابنه. ثم أولد لكل واحد منهما أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية، فالحسن أولد مثل الحسن المثنى والمثلث وعبد الله بن الحسن المثنى والنفس الزكية وغيرهم، وأولد الحسين عليه السلام مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد نشروا من العلم والفضل والزهد والانقطاع والترك شيئا عظيما، حتى أن الفضلاء من المشايخ، هنا يقصد مشايخ يعني المشايخ العباد، يعني كانوا يفتخرون بخدمتهم عليهم السلام. فأبو يزيد البسطامي كان يفتخر بأنه يسقي الماء لدار جعفر الصادق عليه السلام. طبعا هنا يوجد بعض التشكيك في هذا الأمر، موجود في كتب الحديث أنه غير تام. على أي حال، ومعروف الكرخي أسلم على يدي الرضا وكان بواب داره إلى أن مات، وكان أكثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب إليهم في العلم. فإن مالكا كان إذا سئل عن في الدرب عن مسألة لم يجب السائل، فقيل له في ذلك فقال إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق، وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض ولبس أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئا. واستفادة أبي حنيفة واضحة، لولا سنتان لهنا كالنعمان، من الصادق عليه السلام ظاهرة غنية عن البرهان. وهذه الفضائل لم تحصل لأحد من الصحابة، فيكون علي أفضل منهم. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة في فضل. طبعا نحن كان بإمكاننا أن ندقق في كل مسألة والوقت لا يسمح، كما كررنا كثيرا يعني عذرا، ولكن مما ذكر يمكن القطع بالتواتر المعنوي بأن علي هو الأفضل بإقرار جميع الصحابة وإخبار رسول الله. يعني حتى وإن عددناها وكان بعضها ضعيف السند وكذا، ولكن نقطع بهذه الخصلة. المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة عليهم السلام. قال والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم ووجود الكمالات فيهم. لما بيّن أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام، شرع في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن وابن علي ثم أخوه الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم ولده علي الرضا ثم ولده محمد الجواد ثم ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر عليهم السلام. واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة، بعضها دليل للمي وبعضها دليل للإني من النقل. قال النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف، فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص. وقد نقل، طبعا هنا ينبغي أن نحن نفتح الأفق للبحث، هل التواتر على المجموع أم التواتر على كل واحد واحد منهم؟ كلام، لأنه قد يقال بأنه التمسك بالتواتر، طبعا أنا أقول تواتر التفت، ولكن إذا جاء إخبار الصادق، إذا نحن جاءنا خبر واحد حجة، خب تمت الحجة، واضح؟ نحن إذا جاءنا خبر صحيح واحد على إمامة الإمام الصادق أو على إمامة الإمام الباقر، هذا يكفينا كحجة، صحيح؟ نحن الآن لا نتكلم عن الحجية، نتكلم عن التواتر. التواتر لأنه ماذا يفيد؟ لابد من تواتر وكثرة في النقل بحيث يحصل معها القطع. هل يوجد تواتر أم لا يوجد تواتر؟ ثم أن هل التواتر على كل إمام إمام أم لا؟ في الحقيقة من الناحية الرجالية والناحية الحديثية لا يمكن أن نقول بحصول تواتر على كل إمام إمام. تواتر طبعا، تواتر على الاثنى عشر هذا موجود، تواتر على أنهم كلهم من ولد الحسين عليه السلام هذا موجود، تواتر أنهم كلهم من ولد فاطمة عليه السلام هذا موجود. لاحظ معاقد التواتر تختلف، ولكن هل تواتر على الأسماء الاثنى عشر أو الأحد عشر بعد أمير المؤمنين وكل تواتر في كل طبقة من الطبقات؟ هذا محل كلام، لأنه كما تعرفون إخوة الأعزاء في الأصول حتى يحصل تواتر يجب أن يحصل تواتر في النقل على إمامة الباقر عليه السلام، ثم تواتر في كل طبقة، كل طبقة من الناقلين. لأنه أنت إذا حصل لك تواتر بالطبقة الأولى ولم يحصل تواتر من الطبقة الثانية فعلمت أن الطبقة الثالثة كلها نقلت عن شخص، هذا لا يسمى تواتر، وأن كثر النقل الطبقة الثالثة. فحتى يحصل ضابط التواتر ينبغي أن يكون تواتر في كل طبقات الرواية. هل هذا حاصل في كل إمام إمام؟ قطعا لا، غير حاصل تواتر الاصطلاح، هذا غير الحجية كما قلت، وغير تواتر في أحاديث أخرى مثل أئمة من أئمة 12 أو الأئمة من بعد 12. فيوجد يعني اختلاف في هذا الأمر، فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص. وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة، تارة على الإجمال لاحظت، وأخرى على التفصيل. تارة كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسين هذا ابن إمام وابن هذا ابني إمام وابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم. لاحظت مثلا هذا الخبر لا ينص على الأسماء، ينص على أمارات تسعة من ولد الحسين عليه السلام وغير ذلك من الأخبار. وروى عن مسروق قال وقال بينا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كم يكون من بعده خليفة؟ قال ابن مسعود إنك لحديث السن، ما زلت شابا، وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه. نعم عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله أن يكون بعده 12 خليفة عدد نقباء بني إسرائيل. خب لاحظ هذا الحديث هو ينص على العدد. فلاحظ الذي فعله مثلا مثل الشيخ الطوسي في الغيبة وغيره من علمائنا، مثلا سيد المرتضى، كانوا في الحقيقة لا يعني لا يوجد ادعاء تواتر في كل طبقة على إمامة كل إمام بالتفصيل، ولكن نعم يوجد قرائن تورث هذا الأمر. ماذا؟ تواتر رواية 12 خليفة، تواتر رواية كلهم من ولد فاطمة، تواتر رواية كلهم من ولد الحسين، تواتر مثلا تعيينهم أن لم يقل أحد بإمامة غيرهم، فتأتي القرائن تجتمع على هذا الأمر. وإلا مثلا حتى في إمامة الإمام المهدي عليه السلام هل يوجد تواتر؟ لا، أصلا كان الظرف السياسي لا يسمح بالتواتر. لاحظت؟ ولكن نحن قلنا بأنه، ولذلك أتى المصنف بوجوه أخرى تدل على جمع القرائن، تدل على جمع التواتر معنوي في جهة معينة، جمع قرائن في جهة أخرى. قال الوجه الثاني أن بينا، هذا دليل أن بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وغير هؤلاء ليسوا معصومين إجماعا عند الإمامية، ها، لأنه الذي لا يقول بوجوب عصمة الإمام هذا خارج محل النزاع. نثبت له ضرورة عصمة الإمام ليبحث معنا من الإمام. فبالتالي هو عندما يقول إجماعا لا يقول إجماعا عند أهل العامة والسنة، عند الإمامية فقط. فهو يقول الذين قالوا بوجوب عصمة الإمام هذا أخرجنا منه كل أهل السنة والعامة، لأنهم لا يقولون بضرورة عصمة الإمام. خب عند القائلين بضرورة العصمة من هي الصغرى؟ قال لم يقل أحد إلا بهؤلاء الأحد عشر، فتعينت العصمة لهم، وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم، وقد بينا استحالته. يقول أن الإمام يجب أن يكون معصوما وغير هؤلاء ليسوا معصومين، فلا ينبغي أن يكونوا معصومين وأئمة، وإلا خلى الزمان عن المعصوم والإمام. الوجه الثالث أن الكمالات النفسية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم. لاحظ هذا أيضا من أقوى الأدلة، هذا لا تستهينوا بهذا الدليل. البحث في سيرة كل إمام، نقل التاريخ لكل إمام والظرف المحيط به وبياناته وإخباراته وكيفية وسجنه وقتله بالسم وهذه الأمور، هذه إذا جمعتها تعرف أن في الأمر شيء، يعني تعلم علما مو فقط ظن. بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، وذلك يدل على استحقاقه الرئاسة العامة لأنه أفضل من كل أحد. لاحظ يعني هو يقول هنا أنا لو غضضت النظر، هذا كلام مهم، أنا لو غضضت النظر عن إخبار رسول الله وعن التواتر، خب ليس منصوصا، فلنسلم أن الإمام الصادق ليس منصوصا الإمامة. الآن في زمن الإمام الصادق من الأحق بالخلافة؟ إذا نظرت نفس الكلام الذي قلته في أمير المؤمنين أقوله هنا، لم أجد في زمن الصادق أفضل من الصادق، فيكون هو أفضل فهو الإمام. فحتى لو لم نعثر على نص، نحن إذا درسنا في زمن الحسن، في زمن الحسين عليه السلام، في زمن زين العابدين عليه السلام، من هو الأفضل الموجودين؟ فيكون هو الإمام. فهذا يقول دليل لمي لأنني عرفت من النفس الولوية استحقاقه للإمامة من نفسه، لأنه أفضل من كل أحد في زمانه، ويقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل. يعني حتى لو غضضنا النظر عن كل الروايات والإخبارات، فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما، وهذا برهان لمي، يعني من كمالاته عرفت أنه الأفضل فأعرف أنه الإمام. المسألة التاسعة في أحكام المخالفين، قال ومحاربو علي عليه السلام كفر ومخالفوه فسق. أقول المحارب لعلي عليه السلام كافر لقول النبي حربك يا علي حربي، ولا شك في كفر من حارب النبي. طبعا هنا لابد من تقديم مقدمة إخواني، أنه فرق بين الحرب العقائدية والحرب عن شبهة والحرب السياسية، وقد ذكر الفقهاء هذا الأمر، وأنا لا أريد، هذا ليس بحث فقهي، في مباحث المكاسب ذكروا هذا الأمر ومن شاء فليراجع، ولكن أشير إشارة. حربك يا علي حربي، بمعنى الحرب التي تخاض ضد رسول الله من حيث هو نبي وهو معلوم النبوة، هذه توجب الكفر. ولكن بعض فصل، ليس كل من حارب أمير المؤمنين حاربه عن علم بحقيته وبإمامته، بعضهم حاربه لشبهة. بعض أهل الشام مثلا لم يكونوا أصلا عندما استشهد عليه قالوا أو علي يصلي، يعني هم كانوا كانوا يعرفون أن عليا هو أتقى البشر، لا، هم وصل إليهم خبر أنه ليس، كان يصاب على المنابر أمير المؤمنين 80 سنة. فهناك تفصيل بين المحارب الجاهل المقصر، المحارب الجاهل القاصر، المحارب لا لأغراض عقائدية، يوجد تفصيل. يعني حتى أنا لا أريد أن أذكر أسماء بعض الفقهاء وماذا بحثوا، حتى أن بعض الفقهاء شككوا في كون معركة صفين أو معركة مثلا معركة صفين هي معركة معاوية توجب كفر من حارب أمير المؤمنين، شككوا في هذا الأمر لعدم انطباق الضابطة عليه، لأنهم بحثوا فقهيا، هذا بحث لا تستهينوا به، يعني ليس كل من خالف هل الخلاف حتما، ولكن فصل الفقهاء في بحث المكاسب، فصل الفقهاء هناك بين مطلق الحرب وبين الحرب التي تكون حرب علي بما هو إمام، فصلوا. طبعا لم يقبل بعضهم التفصيل، أنا أقول فقط يوجد اختلاف بالآراء، ولا البحث من حقه أن يبحث. ولا شك في كفر من حارب النبي. وأما مخالفوه في الإمامة، المخالفون غير المحاربين، فقد اختلف قول علمائنا فيهم، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، وهو النص الجلي الدال على إمامته مع التواتر. بعضهم قال كل المخالفين كفر، لماذا؟ لأنه واضح لذي عينين تواتر النص على أمير المؤمنين، فهذا هذا إنكار للضرورة، ومنكر الضرورة ماذا؟ كافر. هذا جزء. وذهب آخرون إلى أنهم فسق وهو الأقوى، كما يقول علامة الحلي وهو فتوى المحقق الطوسي. نعم فاسقون ليسوا كفرة، يعني هم مسلمون. المخالفون لأمير المؤمنين لا يحكون، وهذا هو مشهور علمائنا. ثم اختلف هؤلاء، يعني الذين قالوا بفسقهم في الدنيا أنهم يحكم عليهم شرعا بأنهم فاسقون. طبعا هناك تفصيل بين المقصر والقاصر والمستضعف، يوجد تفصيل يعني. ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا بفسق المخالفين على أقوال ثلاثة. فإذا فسقهم حكم عليهم في الدنيا وشرعي، خب في الآخرة؟ قال أحدها أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة، الثاني قال بعضهم إنهم يخرجون من النار إلى الجنة، يعني بعد يخرجون من النار إلى الجنة هؤلاء المخالفون بعد أن يعرفوا الحق ويروا الحق ويعرفوه إلى آخر ذلك. الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت في الياقوت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، لأن فقط الكفر العنادي موجب للخلود في النار، ولا يدخلون الجنة لأن شرط الجنة الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب. هذه ثلاثة أقوال، وواضح أن المصنف هنا لم يرجح بين أحدها، وبالتالي نحن لن ندخل البحث. هذا تمام الكلام في المقصد الخامس، وأعتذر جدا لمروره مرورا سريعا، وإلا ما كان في اليد غير هذا الأمر، يعني كان بالإمكان أن قلت أنه ندقق في كل رواية وفي كل حادثة، حتى بحث بقية الأئمة نأتي بكل الروايات وكيف قاموا بالسبر والتقسيم مثل الشيخ الطوسي في الغيبة وسيد المرتضى في غيره من الكتب، وكيف أثبتوا إمامة الأئمة، لأن البحث مهم جدا، وخاصة في زماننا تكثر الكلام يعني في هذه المسألة، بل أكثر من ذلك المهدوية بحثها وبحث مهم جدا. الإمام المهدي عليه السلام ولادته، بعضهم يشكك أصلا في وجوده، ولادته، سنة ولادته، شبهات حول طول عمره وظهوره وكيف، هذه كلها لم يذكرها وهي متعلقة بالإمامة. بقي 25 حصة، 25 حصة إن شاء الله نقول قد يطرأ علينا شيء نغيب، حصة حصتين على الأقل، يوجد تقريبا 20 إلى 25 حصة لبحث المعاد، وهي حصص في الحقيقة لا أقول أنها فائضة، هي حصص متوسطة جيدة تكفي يعني لبحث المعاد، والحمد لله رب العالمين.